الإمام مسلم رحمه الله، وحدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو العوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر ساق السند إلى قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم إلى سلمة بمثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي ساق السند إلى عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آذن قال هذاك بن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ليلة البارحة على الباب الذي عقده الإمام مسلم باستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان، والترجمة تدل على أن الإمام السلطان الوالي الحاكم القائد الأمير إذا وجه إلى جهة للقتال في سبيل الله جاز له أن يبايع القوم، أن يبايع المجاهدين المقاتلين، يبايعهم على أن لا يفروا، يبايعهم على تقوى الله، يبايعهم على السمع والطاعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عام حجة الوداع عند السمرة عند الشجرة عام الحديبية. وقد ذكرت لك على وجه الإجمال والاقتضاب بعض ما يتعلق بالحديبية. الحديبية اسم مكان، المكان اليوم يسمى الشميسي، وقصة الحديبية اهتم بذكرها أصحاب السيرة علماء السيرة الذين عنوا بحياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعنوا بذكر غزواته وسراياه. وفي هذه الغزوة غزوة الحديبية جرت أمور وأمور ووقعت فوائد كبيرة اهتم أهل العلم بذكر هذه الفوائد، ومن ضمن من تكلم على هذه الفوائد العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في خير هدي العباد، وخير العباد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الفوائد فائدة أذكرها لك، وهي لزوم طاعة رسول الله واتباعه والأخذ بأمره وعدم مخالفته. فإذا قال النبي قولا أو أمر بأمر أو أخبر بخبر علينا أن ندعي وننصاع ولا نستعمل آراءنا وأهواءنا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر وأخبر ودعا إلى هذا الأمر. لا تقل ولا أقول الأولى كذا وكان الأحرى أن يكون كذا، ولما لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا. هذا الأمر إن كان من أمور الشريعة ليس لك ولا لي دخل، وإنما الواجب علي وعليك أن نسلم لله وأن نسلم لرسول الله، سواء علمنا الحكمة لم نعلم الحكمة. واجب علينا أن ندعن، لأن الله تعالى قال ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإذا قضيت وأمرت لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الذي وقع ونستخلص منه العبرة والفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة الحديبية التي كانت في السنة السادسة من هجرة النبي، لما وصل بلغ قريش أن النبي وصل، فخرج مناوئين صادين لرسول الله لا يدخل محمد مكة هذا العام، وما هي المسافة بين النبي وبين مكة؟ رمية حجر فقط. يرون جبال مكة، أودية، بعض أودية مكة، لو رمى إنسان حجرا لوقع في مكة. وقريش تصر على أن النبي لا يدخل هذا العام، وكادت أن تقع مناوشة، ولكن الله سلم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد مع قريش اتفاقية، وبعثت قريش مندوبا مطالبا. أتى المندوب وهو رجل عاقل أصيل ذو مكان، هذا المندوب يسمى سهيل ابن عمرو، شاء الله تعالى له الإسلام بعد هذه الواقعة. أتى سهيل ابن عمرو يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على أمور أملاها رسول الله على علي ليكتب هذه الأمور، منها أن النبي لا يدخل هذا العام، لا هو ولا أحد ممن معه، ويعود في العام القابل لمثل هذا الوقت. وكان النبي قد ذهب إلى الحديبية في ذي القعدة، يعود إلى المدينة ولا يدخل مكة، وإذا كان العام القادم رجع. إذا رجع من ضمن البنود أنه يبقى ثلاثة أيام فقط، وبعد ذلك يخرج هو ومن معه، وإذا دخلوا يدخلون والسيوف في القرب. القرب جمع قراب، والقراب بيت السيف. من ضمن البنود القاسية الشديدة التي أزعجت بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن من دخل من أهل مكة بالإسلام يرده رسول الله، وأن من ارتد المسلم إذا رجع عن الإسلام وأراد أن يلحق بمكة لا يردونه إلى رسول الله. هذه أمور قاسية شديدة، المسلم يمنع، الكافر المرتد إذا أراد أن يعود إلى قريش يرجع. وافق النبي على هذا الأمر، وأريد أن أقول لك إنه متى ما وافق لا تكون هذه الموافقة من عندياته، وإنما هي بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه الله بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات الله وسلامه عليه بدأ يملي ويكتب، فأمنى على علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، إلى آخر الأمر. قال مندوب قريش: يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمر لا نعرفه، إنما تكتب باسمك اللهم، هذه العبارة التي يكتبها العرب، وأما بسم الله الرحمن الرحيم لا أمر ذلك. الأمر الثاني: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ قال: لا، لا تكتب رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله حقا لآمنا بك واتبعناك. انظروا إلى الأمور كيف تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك وأكرر ليرسخ في ذهنك أن النبي لا يعمل شيئا من عندي، وإنما يقضي ويعمل وينفذ ما أمره الله تعالى به صلوات الله وسلامه عليه. دعا الكاتب والكاتب علي بن أبي طالب أن يمحو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، أن يمحو كلمة محمد رسول الله ويكتب محمد ابن عبد الله. ما أجل النبي وما أعظمه، لا يريد الفتنة، لا يريد البلاء، لا يريد الشدة. وما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، لا يريد أن يأخذ بالطريق الشديد، يأخذ الطريق الأيسر والأسهل والأرفق. بينما هم عند المفاوضة، وإذا بصفوان ابن سهيل بن عمرو المندوب المفاوض يأتي ولده مكبلا بالحديد يريد أن يدخل في الإسلام، فيأمر النبي برد: ارجع يا صفوان، يا قوم أنا أريد الإسلام، أنا مسلم. أمر النبي بأن يعود ويرجع. هذه قضايا اشتدت على أصحاب رسول الله، وعلى رأس أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ارتد، ذهل، أتى إلى أبي بكر الصديق يقول له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ ليس بيننا وبين مكة إلا خطوات، نرجع. هذا رجل يأتي مسلم يرد يعود: لا نعود إلا العام القادم، على ما لا نقاتل؟ نقاتل في سبيل الله، إن متنا استشهدنا. فكان جواب أبي بكر الحصين الحليم البعيد الرأي: ماذا قال لي عمر رضي الله تعالى عنه؟ وبهذا تعلمون الفرق بين أبي بكر وبين عمر، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. عمر يقول هذا الكلام وأبو بكر يقوله، يقول له: إنه رسول الله، إلزم غرزة يا عمر، إلزم غرزة، دعك من هواك ورأيك، اتبع رسول الله، إنه رسول الله لا يفعل إلا ما أمره الله تعالى به. ما ارتضى عمر هذا الجواب، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأبي بكر: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال النبي: نعم، بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي لعمر: يا عمر، إني رسول الله. هذا جواب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا لم يرضي عمر. قال عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. قضايا متتالية متتابعة في نظري أن فيها ذل الإسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام
أبرمها أمضاها وقع عليها صلى الله عليه وسلم لأمر يريده الله، وقد وقع الخير من عدم دخول النبي مكة هذا العام وعودته العام القادم، لأنهم أبرموا في هذا العقد أن من أراد أن يدخل في حلف مع النبي يدخل، من أراد أن يدخل مع قريش يدخل. فدخلت خزاعة مع رسول الله، ودخلت بنو بكر مع قريش، وشاء الله أن يقع بين بني بكر وخزاعة أمر قريش عبت على خزاعة ونقضت العهد الذي كان بين النبي وبينها في السنة الثامنة بعد سنة واحدة فقط. عندها أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة، وخرج وفتح مكة ليس صلحا، وإنما فتحها بالسيف، وبلغ العرب ما حصل، فلم يلم أحد من العرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمر ارتد واشتد الأمر عليه، ولكن بعد ذلك علم عمر رضي الله تعالى عنه أن موقف النبي هو الحق، وأن موقف النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير. ولنا في هذا دروس وفوائد يا طلاب العلم، لا ينبغي التهور، لا ينبغي التنطع، لا ينبغي استعجال الأمور، علينا أن نأخذ الأمر بالرفق. وما دخل الرفق في شيء إلا زان، والحلم لا يدخل في شيء إلا زان. وأما أنا طالب علم أرى إنسانا ارتكب معصية من المعاصي، قريب لي صديق لي، أبدعه أكثره أقاطعه أهجره أعلن عليه الحرب، لا أكلمه، أعلن على الناس أن هذا فاسق أن هذا كلام، لا يا أخي، عليك أن تأخذ بالرفق، عليك أن تأخذ باللين. أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي 23 عاما، 23 عام وهو بمكة يأتي يصلي عند الكعبة، والكعبة قد علق فيها 360 صلاة، 13 عام وهو يسجد والأصنام فوق رأسه. بمقدور النبي أن يزيل هذه الأصنام خلال 13 عام. يدعو عمر أبو بكر، يدعو بقية الصحابة، تعالوا لنزيل هذه الأصنام، وليكن ما يكن ما فعل النبي هذا. وإنما ترك النبي الأصنام لأنه ليست له قوة في هذا الوقت. أتى إلى طيبة، أقام بطيبة 8 سنوات، في السنة الثامنة خرج إلى مكة، فتح الله عليه مكة، دخل مكة من أعلاها، أمر خالدا أن يدخل من أسفلها، قريش توارت، أعلن النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصد عليه بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ما لقي النبي في طريق باس، أتى إلى الكعبة، دخل الكعبة، أزال الصور داخل الكعبة، وجد صورتين على جدر الكعبة، أمر بماء زمزم، أزال الصورتين. وقريش تزعم أنها الصورة الأولى لإبراهيم والصورة الثانية لإسماعيل، محاهما رسول الله، لم يجد معارض، لم يجد منكر. أتى ورقى على الكعبة، أخذ ميل، صار يشير إلى 360 صنم، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. انهالت 360 صنم، يأتي بالرب واللين ما لا يأتي بالعمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضع الذي أركز عليه، أنه إذا أمر الأمر، إذا قال شيء، إذا صح الخبر عنه علمنا الحكمة، ما علمنا الحكمة يوافق أهواءنا آراءنا، لا يوافق علينا أن ننصح لأمره، لأن محبة المصطفى. يا إخوان يا إخوان، ناصر وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. أنا أدعي بأنني أحب رسول الله وأخالف النبي ليلا نهار، هذه دعوة باطلة. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي منا أن نطيعه، أن نتبع أوامره، أن ننتهي عما نهى عنه، إذا قال فعلوا فعلنا، إذا نهانا عن شيء انتهينا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك في كتابه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى هذا الأمر. ألا ترى أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استعمل هواه، استعمل رأيه، أخذ بالعاطفة، ظن أن الأمر الذي هو عليه هو الحق، النبي قال له: لا يا عمر، ديني رسول الله، وإذا بالأمر يؤول إلى خير للإسلام والمسلمين. فائدة ثانية أقولها لك، وإن كنا لا ندرس الآن غزوة الحديبية لنستخلص منها العبر، ولكن لا مانع أن أبين لك فائدة أخرى من هذه الفوائد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا أراد الله جل وعلا أن يعلم أحدا من رسل أنبيائه أمر أعلمه، فإذا أعلمه خرج هذا الأمر من باب الغيب وصار من باب العلم. الله أنزل على رسوله قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. الآية هذه الآية لما نزلت ظن الصحابة أن النبي يدخل مكة في هذا العام، عام الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلمه الله في الوقت، وإنما أخبره الله جل وعلا بأنه سيدخل مكة آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. المفهوم العام أن هذه الآية لما نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب للعمرة، عمرة الحديبية، أنه سيدخل مكة هذا العام، وإذا بالأمر على خلاف ذلك، يصل النبي إلى الحديبية ويتفق مع قريش وينحر هديه ولا يدخل مكة هذا العام ويعود، ولهذا تزعزع عمر: ألم تقل لنا يا رسول الله إننا ندخل مكة آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال النبي لعمر: أقلت لك في هذا العام؟ أنا ما قلت لك هذا العام، تدخل في العام القادم، بعد العام القادم. المهم أن الله تعالى من علينا وتفضل وأكرمنا ويكرمنا بدخول مكة آمنين محلقين رؤوسنا، لكن الله جل وعلا لم يقل هذا العام أو الذي يليه أو الذي بعده، فالغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. إذا كان سيد الخلق لا يعلم الغيب، يعلم الغيب هيان بن بيان، هيان بن بيان، من هيان بن بيان؟ هيان بن بيان لا رأس له ولا رجلان، يعلم الغيب، يقول أنا أعلم الغيب، من ضلت له ضال يأتي إلي، من فقد له شيء يأتي إلي، أنا ملهم، أنا معلم، أنا عندي قلم، أنا أضرب، أنا رمل، أنا سيد الخلق ما يعلم الغيب. وجبريل يتنزل عليه ليل نهار، فإذا لم يعلمه الله بالأمر ولم يرد الله جل وعلا أن يعلم النبي الشيء، من المحال أن يعلم ذلك رسول الله، لأنه ليس بإله. أما وقع الافتراء على زوجه، أما قام المنافقون عليهم لعائن الله وتبعهم بعض الصحابة وشنشنوا وطنطنوا وقالوا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد زنت وحاشاها من أن تزني، بقي الأمر مدة من السنة، هذا أمر عسير شديد، المرء يصاب في كل شيء ويهون عليه إلا أن يصاب في زوجه وأهله. قيل إن الزوجة زنت، إن الزوجة فقط، إن الزوجة وقع منها خنا، هذا أمر عسير على الرجل، تبقى عينه يموت أهون عليه من أن يقال إن زوجته قد بغت. وصبر النبي مدة من الزوجة صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل الله تعالى عليه الثلج، ولم يبين الله تعالى له الحقيقة. زار النبي عليه الصلاة والسلام بعض النسوة، بريرة، زينب وغيرهم، علي بن أبي طالب، ما ترون؟ ما حال عائشة؟ تعلمون عنها شيء؟ كلهم تبرؤوا لا يعلمون إلا الخير. اشتد الأمر، الخطب عسير شديد. بعد ذلك أنزل الله 17 آية تتلى في سورة النور، اجعل عليكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. ومن ضمن ما أنزل الله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. برأ الله عائشة، ما علم النبي براءة عائشة إلا بعدما أنزل الله عليه. فأنا تضلني ضالة، يسرق لي مال، أسأل في واحد يخطط، يوجد رمان، يوجد سائب، يوجد كاهن، حتى يعطيني أمارة ودلالة على أن مالي أين ذهب. اسمعوا ما قال المصطفى: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على الله. الذي يذهب لسائب، يذهب لكاهن، يذهب لعراف ليبين له الضالة أين هي، فليعلم أنه قد كفر بما أنزل على محمد. الله أنزل على محمد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فالنبي لا يعلم الغيب، وغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى. فائدة ثالثة وهي الأخيرة، لأن الله وتر يحب الوتر، وقع في النبي معجزة بالغة في دير الحديبية، الجيش 1500 1400 أتوا إلى بير، وإذا بالبير تبط ليس بها إلا شيء قليل من الماء لا يروي رجل. ماذا يصنعون؟ أمر النبي بركوة فيها ماء قليل، دعا وبرك وأخذ كنانة من كنانتي سهم، وبعث رجلا إلى هذا البير يضع هذا الماء ويضع هذا السهم بالماء، فلما وضع وإذا بالماء يفور ويشرب الجيش كله ويكثر الماء ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللنبي على صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة قضايا كثيرة، في تبوك، في غير تبوك، يكثر الطعام، الطعام قليل، يأمر بالأزواج، يؤتى بالأزواج، هذا يأتي بدقيق، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي بزبيب، يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في رفع ويدعو ويبرك ويسأل الله تعالى أن ينزل البركة، وإذا بالجيش كله يشرب ويأكل من هذا الماء، من هذا الطعام القليل. أتي بامرأة عام تبوك وهي على بعير أو حمار بين مزادتين كربتين كبيرتين، أتى بها علي بن أبي طالب ورجل آخر إلى النبي، سألاها عن موضع الماء، أين الماء؟ قالت لقد تركت الماء مثل هذا الوقت أمس الماضي. إذن ساقاها إلى رسول الله، أتت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المزادة القربة وحل الرباط ودعا وبرك، فاستقى الجيش كله، وإذا بالمزادة على حالها لم يتغير منها شيء. أمر الصحابة بأن يجمعوا للمرأة طعام، جمعوا لها طعام كثير، عادت إلى قومها، قالت لقومها لقد جئتكم من عندي أفضل الناس أو خير الناس، ووصفت لهم ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب لإسلام قومها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخلاصة، الرسول بايع عند الشجرة كما روى لنا جملة من الصحابة. الصحابي الأول جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيد النبي تحت الشجرة، والشجرة ثمرة، قال فبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. هذا كلام جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جابر يقول العدد 1400، في رواية 1500، في رواية 1300. الروايات هذه المتباينة 1300 1400 1500 جاءت في الصحيح، فهل هذا تباين وتعارض واختلاف؟ الجواب لا، يمكن الجمع بين الروايات. العدد 1400 وزيادة، فجابر قال 1400، ومن عادة العرب أنهم يتركون الكسر، يعني العدد 23، تارة يقولون 20 ويتركون الثلاثة، هذه عادة معلومة عند العرب من قبل، تارة يجبرون الكسر، يقول العدد 27 يقول 30 جبر الكسر، لا بأس لا مانع. العدد 1400 وقليل، إما من روى بألف وأربعمائة ترك الكسر، الذي جبر الكسر قال 1050، الذي لم يعلم ولم يتبين العدد بالضبط قال 1300. فالعدد إما 1400 1500، هؤلاء كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، ووقع ما وقع، ولم يدخلوا مكة. ولما كان العام القادم وهو السنة السابعة من الهجرة، خرج النبي أيضا إلى مكة، لأنه قد اتفق مع قريش على أنه يعود في العام القادم، فعاد في العام القادم معتمرا، تجرد، لبس إزاره ورداءه ونعليه، أتى إلى ذي الحليفة، أبار علي نوى من هنالك العمرة، والعمرة معناها زيارة بيت الله. من أراد أن يزور بيت الله عليه أن يحرم، يعني يلوي. وأريد أن أقول لكم يا سكان طيبة، الإحرام ليس معناه لبس الإزار والرداء، فإننا نسمع بعضا من الناس يفتون ولا يجوز لي ولا يجوز لك أن نفتي إلا بعلم. لا تظن أن مجرد سكناء المدينة وسكناك لها ينزل عليك وحي، لا، الوحي لا ينزل على أحد، والعلم لا يأتي هكذا، وإنما العلم بالتعلم. أنني لم يتعلم ولم يجلس ولم يقرأ ولم يلازم أهل العلم، والله يبقى جاهل جاهل جاهل. ولذا أوجب الله تعالى علينا أن نتعلم، والعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حرام علي أن أفتي بغير علم. لا تقل لإنسان إذا لبس الإزار إذا لبس الرداء إنه محرم، لا، هذا يسمى تجرد. من لبس الإزار والرداء من طيبة داخل المدينة لا يقال له محرم، وإنما يقال متجرد. والتجرد داخل المدينة جائز وسنة، فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أزال قميصه، أزال الملابس، اغتسل، لبس الإزار يعني الشرشفة الفوطة السفلية، ولبس الرداء الشرشفة العلوية من هنا، وذهب إلى دار علي بن حليفة، ولما وصل هنالك نوى لبيك اللهم لبيك بالحج. بعد ذلك أدخل العمر على الحج، أصبح النبي قارناً، أصبح النبي محرماً. الإحرام النية، المعتمر ينوي يصل إلى مكة، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق أو يقصر. إذا عمل هذه الأعمال الأربعة فقد اعتمر، يعني زار بيت الله. إحرام من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حل أو تقصير. عندما يفعل هذا انتهى من أعمال العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عام القضية، وعام القضية في السنة السابعة، لأن النبي قاضى قريشا، قاضى قريش على أنه يعود، ولذا قيل عام القضية، لأنه يقضي العمرة السابقة، العمرة السابقة محسوبة. وإن لم يدخل النبي مكة ولم يطب بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة ولم يحلق أو يقصر، لأنه قد صد ومنع، ومن صد عن البيت تحلل حيث منع. إذا منع بعدو المحرم بالحج، المحرم بالعمرة، ما اشترط عند الإحرام، أتى فمنع لئلا يصل إلى مكة، أزال الإزار، أزال الرداء، عنده هدي ذبحة، ما عنده هدي تحلل، ولا يجب عليه أن يقضي هذه العمرة. وهذه العمرة التي فعل هذا الأمر الذي فعل يعتبر فعل للعمرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما صدوه ومنعوه نحر الهدي، تحلل، لبس ملابسه، وانتهى من كل شيء، ولم يجب عليه ولا يجب عليه أن يعود العام القادم. وإنما أراد النبي أن يعود فعاد، وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين كانوا معه لا على وجه الوجوب. أقول لطلاب العلم، لم يكن ذلك على وجه الوجوب، وإنما ذلك أمر أراد النبي أن يفعله، فعاد النبي إلى مكة في هذه السنة التي تسمى السنة السابعة في عام القضية، في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاختلاف في العدد 1400 1500 1300 قد علمت الجمع بين هذه الروايات إن شاء الله. وبائع النبي عليه الصلاة والسلام عند الشجرة شجرة سمرة كان النبي يستظل تحتها. وسبب المبايعة ما ذكرت لك ليلة البارحة أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث عثمان يفاوض، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قد قتل، فدعا النبي الصحابة وبايعوه في هذا الموضع تحت الشجرة. وعمر رضي الله تعالى عنه آخذ بيد النبي جرب، تردد أولا وتوقف وكلم النبي بما تكلم فيه، ورد النبي على عمر بما سمع. عمر أذعن الآن يعين النبي ويأخذ بيد النبي حتى يبايعه الناس على ألا يفروا، يعني لو دعا الأمر إلى قتال قاتلنا. قال جابر: ولم نبايعه في ذلك اليوم على الموت. ولا خلاف بين الروايات أيضا في هذا الباب، الذي بايع على أن لا يفر ما دام أنه بايع أنه لا يفر، إذا وقع القتال النهاية إما أن يقتل يموت شهيد، وإما أن ينصر. فإذا قتل وهو لم يفر فأنه بايع على الموت. الرواية الثانية عن جابر أيضا: لم نبايع رسول الله على الموت، إنما بايعناه على أن نفر، ألا نفر. والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، الله نهى عنها: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الآية: إذا لقيتم الذين كفروا فشدوا الرقاب، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. ونهى الله جل وعلا عن الفرار، أن نوليهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله. الرواية الثالثة عن أبي الزبير، وأبو الزبير تلميذ جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 14 فبايعناه، وعمر آخذ بيدي تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري. الصحابة بايعوا الرسول في هذا اليوم، إلا هذا الرجل السلم أنصاري من بني أسلم رضي الله تعالى عنه ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، وإنما لجأ إلى بطن ناقته واستتر ببطن ناقته. هذا الرجل كان يوصف بالنفاق بأنه منافق، وهو الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في عام تبوك إلى قتال بني الأصفر، دعا النبي الصحابة إلى قتال بني الأصفر الروم، فهو يريد أن يتخلف ولا يريد أن يخرج، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه: إن قومي يعلمون أنني أشد الناس مثلا بالنساء، فإن رأيت النساء لا أصبر عليهم. هيا أنكذب أم لا؟ هذا نفاق عملي. إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، حتى بلغنا إلى حد مزري، إذا وعد يقال له: أنت تريد وعد مسلم أو وعد نصراني؟ المسلم يخلف يقول لك: أنا إن شاء الله أرد لك أمانتك، مالك القرض الذي اقترضت منك بعد شهر فقط، ولا يرد إلا بعد 20 شهر إن رد، أو بعد 20 عام. نصراني خبيث مجرم يؤله عيسى ويضع الصليب على عنقه، إذا قال لك أنا أرد هذا بعد يومين انتظر قبل غروب الشمس يأتي ويأتي، وعدك بكلام أنا سآتي في الساعة الثالثة إلا 5 وهو عند الباب. ولهذا قال تريد وعد مسلم يعني يخلف، أو تريد وعد نصراني لا يخلف؟ هذه مذمة، هذا عار، هذا عيب. الإسلام يدعونا إلى الكمال، يدعونا إلى الخير، الإسلام لا يرضى بهذه الأمور. ولهذا عنف وشدد وأخبر بأن من فعل هذا منافق. النفاق العملي الذي يخشى أنه متى ما تمادى على هذا الأمر ينقله إلى النفاق الكبير الذي هو النفاق الاعتقادي. لا تظن أن الأمر سهل، اليوم هذا بسيط، وغدا وبعد الغد وبعد الغد حتى يعود عادة، فإذا عاد عادة جرت هذه العادة الشنيعة إلى النفاق الاعتقادي. نسأل الله العافية والسلام. إذا حدث كذب الباطل يجعله حقا، يزين وهو يعلم أنه كاذب. يا رسول الله، المؤمن يزني، المؤمن يكذب، المؤمن يسرق، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الإيمان ينقشع عنه ويبقى عليه كقلة، فإذا أخلع عن هذا الأمر عاد الإيمان إليه، وإلا أصبح في حالة تلبسه بهذا الأمر الإيمان قد انتزع عنه. نسأل الله العافية والسلام. وإذا تمن خان الله المستعان، الله المستعان. الخيانة لا تجوز ولو كان المال اليهودي أو نصراني، ما دام قد ائتمنك، ما دام قد استعملك، ما دام قد جاء هذا المال ماله وهذا العمل عمله وأنا أجير عنده، يجب علي أن أتقي الله ولا يجوز لي أن أخونه، لأنه ليس بكافر محارب. الكافر المحارب الذي بيننا وبينه مسايفة ومقابلة، إن وجدناه قتلناه، إن وجدنا ماله أخذناه وما إلى ذلك. ولكن النصراني معاهد من أهل الذمة، مؤمن له إقامة، يقيم في بلدنا، يستعمل مسلما في بيع في شراء يجعله على حانوتي، لا يجوز له أن يأخذ خير ولا ليه؟ قال لأنه نصراني، ما باح الله تعالى لك أن تأخذ من ماله. فآية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. والمقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عند السمرة شجرة كبيرة، استظل النبي تحتها صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت السمرة إلى وفاة رسول الله من السنة 8 إلى 10. تولى أبو بكر السمرة واقفة قائمة موجودة، الناس تعلم أن هذه السمرة الشجرة التي بايع النبي أصحابه عندها. والناس على فطرة، والناس على عقيدة، والناس على توحيد، لا يتبركون بها، لا يأخذون أوراقها، لا يأتون يستظلون تحتها للبركة، لا، أمر عارض وقع. ما قصد النبي هذه الشجرة بالذات ليجلس عندها وليبايع الصحابة عندها، وإنما أمر عرضي وقع، فالصحابة لا يبالون بهذا الأمر ولا يهتمون به. وإنما أكرم الله تعالى من أكرم؟ أكرم أولئك النفر 1400 أو 1500 أنهم بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عند هذه الشجرة، ولا يدخل النار أحد بايع عند الشجرة. هذه مكرمة أكرمهم الله تعالى بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان حافظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما بعث المرأة، مرأة من مزينة، كتب لها كتاب، بعثها بالكتاب يريد أن يخبر قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، خذوا حذركم. الجاسوسية الكبرى بخيانة، الله أطلع رسوله وأعلمه بما صنع حاط. بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجلا آخر معه ليأتي إلى هذه المرأة، فأدرك المرأة في روضة خاط، موضع قريب من المدينة، وأخذ منها الكتاب بعد مفاوضة طويلة. بعث عن الكتاب ما وجدها، قال لها علي رضي الله عنه: لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب. الرسول قال: الخطاب عندك لا بد أن تأتي به، ولو دعا الأمر إلى أن نفتش قبلك أن أفعل. عند ذلك لما علم الكتاب أخرجت الكتاب من عقيصة رأسها ودفعت الكتاب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى به إلى النبي، دعا النبي حاطب، وبالإجمال أجاب حاضر بأن له أولاد وأن له مال وأنه لا يوجد أحد يأوي أولاده ويجمع ماله، فأراد أن يجعل يدا له عند قريش حتى يحفظ ماله. هذه وجهة نظري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يصب في هذا الأمر. فلما علم النبي صدقه تركه رسول الله، لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي لعمر: يا عمر، دعوا يا عمر. مسألة في بدر، إنه شهد بدر لا الحديبية. قال النبي له: دعوا يا عمر، فإنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. الخلاصة: المبايعة عرضية عند الشجرة. بقيت الشجرة زمن أبي بكر، زمن عمر، دخل جماعة في الإسلام، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، بدأت العقائد تختلف، الناس يأتون إلى هذه الشجرة السمرة الشجرة يتبركون بها، يأخذون من لحاها، يأخذون من أوراقها. النبي بايع الصحابة عند هذه الشجرة، بركة وبركة، يعلقون عليها الحبال كما ترى في أبواب المساجد وفي مسجد النبي بالذات. هذا يأتي بحبل يعلقه على حلقة الباب، بركة، على الباب الحديدي، خرقة بيضة وصفرة وحمراء وخضراء، والجند يشتغلون ليل نهار يزيل هذه الحبال. كمسألة ذات أنواط، في عام حنين وجدوا سدرة المشركون يعلقون عليها الأوتار، قالوا للنبي: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هؤلاء الحي من القوم لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة أيضا نحن نعلق عليها أسلحتنا ونضع عليها أوتارا في السينة. فقال النبي: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بدأ القوم يتبركون بالشجرة، يعظمونها، يقصدونها، يأخذون نحاها، يشربون من ورقها. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا استمر الأمر على هذا الحال تتزعزع العقائد، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن قطع هذه الشجرة وأزالها وأراح الله تعالى الناس منها. وإلا لو بقيت إلى هذا اليوم لرأيت العجب العجاب، لرأيت العجب العجاب، الناس لا يريدون إلا أن يتعلقوا بغير الله، وإن دعوت من التعلق بالله ذموك، أنكروا عليك. الناس لا يريدون إلا من شاء الله أن تدعوهم إلى باطل، إن دعوتهم إلى باطل قالوا هذا العالم، هذا الصالح، هذا التقي، هذا الذي يحب الأولياء، يحب الأنبياء، يحب الصالحين. إن أردت أن تعيش على أعناق الناس قل لهم أنا رأيت في المنام أن هذا الموضع فيه قبر، أن هذا الموضع فيه نعل النبي، تعالوا هذا فيه نعل النبي، وكن سادنا تجمع الملايين والبلايين. أنا رأيت في المنام فقط، رأيت في المنام أن هذا الموضع النبي وطئه، ما دام أن النبي وطئه هيا أقيم عليه بناء وأكون أنا سادن وهذا سادن، ونأخذ من زيد وعمرو وبكر، اجمع من الأموال ما تشاء. ولكن إن قلت لهم إن عبد الله بن أبي بن أبي سلول بصق النبي في فمه، ألبسه النبي قميصة، صلى النبي عليه في محرابه، ذهب معه إلى قبره، ولي عبد الله بن أبي بن سلول مع قميص النبي، مع بصاق النبي بعد صلاة النبي، ومع ذلك قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بل خذ أن لا ما يحب النبي ولا يحبون الأولياء ولا الصالحين.